أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إلى هنا اتضح لنا مجموعة من الفروق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي على تفسير المحقق النائيني. إذا يتذكر الأعزاء قلنا بأنه توجد هناك، أبين فهرسة البحث وخارطة طريق البحث. إذا يتذكر الأعزاء قلنا أن هناك أقوالاً ثلاثة في المعنى الحرفي. القول الأول بمنزلة حركات الإعراب، القول الثاني أن الاختلاف بينهما بحسب اللحاظ لا بالتباين الذاتي كما اختاره الخراساني، القول الثالث وهو القول المشهور بين المحققين أن هناك تباينا ذاتيا بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. قلنا في هذا القول الثالث أو الاتجاه الثالث توجد تفسيرات متعددة. التفسير الأول هو الذي ذكره النائيني في التمييز بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، قال أن المراد منهما أن الاسمي إخطاري وأن الحرفي ماذا؟ إيجادي. كنا بصدد ماذا؟ تفسير هذا القول أو بيان هذا التفسير للذي قاله النائيني. قلنا يوجد بيانات، البيان الأول أشرنا إليه إجمالا، والمهم كان هو البيان الثاني. في البيان الثاني قلنا توجد هناك أربعة فروق بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي، وانتهينا بالأمس إلى الفرق الرابع ما بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. ما هو الفرق الرابع؟ هو أنه أساساً المعاني الإسمية إذا جاءت إلى الذهن يمكن أن تلحظ بلحاظين، بلحاظ ما فيه ينظر وبلحاظ ما به ينظر. أما بلحاظ ما فيه ينظر فسوف يكون موجودا من موجودات عالم الإمكان، ولكن وجود ذهني قائم بالنفس، كلي أو جزئي شخصي. الجواب: الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فهو شخصي، فهو جزئي، ولكن الجزئي الحقيقي لا الجزئي الإضافي الذي قرأتموه في المنطق. لأنه أعزائي الجزئي له اصطلاحات ثلاثة، إذا ما يلتفت إليه يصير منشأ للإشكال. عندنا جزئي منطقي، وعندنا جزئي فلسفي، وعندنا جزئي عرفاني. أما الجزئي المنطقي فمقسمهما المفهوم، المفهوم إما كلي وإما ماذا؟ وإما جزئي. من هنا أشكلوا، قالوا أن المفهوم طبيعته الحكاية فلا يكون إلا كلية، قالوا مراد من الجزئية الجزئية الإضافية لا الجزئية الحقيقية، هذا الجزئي المنطقي. الجزئي الفلسفي مقسمه الجزئي الفلسفي مراد به الوجود جزئي، يعني التشخص، يعني هذا الوجود شنو؟ جزئي. ما معنى جزئي؟ مو مفهوم جزئي، يعني وجود ماذا؟ يعني متشخص، ولهذا يعبر عنها جزئي حقيقي. وعندنا جزئي عرفاني يعني ضيق الوجود في قبال الكل التي هي السعة الوجودية. التفتوا لي أعزائي، الآن إحنا نتكلم هنا عن الجزئية، نقول أن المفهوم الإسمي إن لوحظ بلحاظ فيه ينظر فيكون جزئيا. مو مرادنا الجزئي المنطقي، الجزئي ماذا؟ الفلسفي، يعني وجود من الوجودات. هذا هذا اللحاظ الأول في المعنى الإسمي. اللحاظ الثاني أن يكون حاكيا عن الخارج، فلهذا تقول قابل للصدق على كثيرين. هذه من أهم خصائص المعنى الإسمي. أما المعنى الحرفي أعزائي، بلحاظ ما تقدم في الفرق الأول أن المعنى الحرفي الحقيقي مو مفهومه حقيقته، هذا لا يمكن أن يربط بين شيئين إلا بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. يعني إذا الماء والإناء في الخارج فنحتاج إلى معنى حرفي بالحمل الشائع لربطهما معا، أحدهما ظرف والآخر مظروف. وهكذا في الذهن، إذا عندك معنيان اسميان وهو الماء والإناء، لكي يحصل بينهما جملة كاملة لا يكفي أن تجيب لي مفهوم الظرفية، لابد تجيب لي شنو؟ المعنى، مصداق الظرفية تجيب لي بالحمل الشائع. إذن دائما وأبدا المعنى الحرفي لا يكون إلا ماذا؟ إلا جزئي. ويا جزئية، جزئية الوجود مو جزئية المفهوم، جزئية الوجود. وبعبارة أوضح أن نسبته، نسبة المعنى الحرفي في الذهن إلى نسبة المعنى الحرفي في الخارج نسبة المماثل إلى المباثل. هذا وجود وهذا ماذا؟ وجود، ولكن هذا وجود خارجي وهذا وجود ماذا؟ ولكن المعنى الإسمي لا، له لحاظان، بأحد اللحاظين يقول نسبة المماثل إلى المماثل، وبلحاظ آخر يقول نسبة الحاكي إلى المحكي. ما أدري واضح هذا إلى هنا؟ سؤال، هاي مقدمة ذكرتها بالأمس أوضحتها تفصيلا. أما السؤال، الإشكال اللي بالأمس قلنا لابد أن نشير إليه، جيد. الآن عندك في الواقع الخارجي ماء في إناء، هذا هو الإناء، هذا هو الماء، وهذه هي الظرفية التي هي معنى حرفي قائمة بهذين الطرفين. أنت تشكل جملة لتحكي ماذا؟ ها؟ هذا الواقع، ماذا تقول؟ بس هذا خلي على جانب، تعال إلى عالم الذهن، ماذا تقول؟ الماء في الإناء. هذه القضية صادقة لو كذب؟ متى تكون القضية صادقة ومتى تكون كاذبة؟ إذا كانت القضية مطابقة للواقع الخارجي فهي صادقة، وإن كانت غير مطابقة فهي ماذا؟ فهي كاذبة. الآن الماء في الإناء صادقة لو كاذبة؟ صدقها بماذا؟ ها؟ بحكايتها عن الواقع الخارجي. الماء ده يحكي عن من؟ عن هذا الماء. لفظ الماء ده يحكي عن شنو؟ الإناء ده يحكي عن شنو؟ عن هذا. فيه ده يحكي عن ماذا؟ عن نسبة. يعني ماذا تقولون أن المعنى الحرفي ليست فيه حكاية؟ وإلا إذا ما بيه حكاية كيف يكون هاي القضية صادقة؟ إذا أنت لم تعطي للمعنى الحرفي بعدا حكائيا عن الخارج، خصر مجموعة معاني أسمية منفكة بعضها عن بعض، جملة ما يتركب منها. ما أدري واضح الإشكال ولا؟ إذن لا فرق بين المعنى الإسمي وبين المعنى الحرفي، فكما أن المعنى الإسمي يلحظ بلحاظين لحاظ فيه يكون جزئيا ولحاظ يكون فيه كليا حاكيا عن الخارج. المعنى ماذا؟ المعنى الحرفي أيضا كذلك، لحاظ يكون جزئيا ولحاظ يكون ماذا؟ حاكيا عن الخارج. ما أدري واضح هذا المعنى أيونا؟ الإشكال واضح؟ الجواب خلوا ذهنكم جيدا. تارة شو أكو دقة في المطلب التفتولي، تارة نتكلم عن المفردات التحليلية للجملة. المفردات التحليلية للجملة يعني شنو؟ يعني الماء، يعني الإناء، يعني في التي هي ماذا؟ الظرفية. ونقول لكل منها حكاية ومطابق وين؟ في الخارج. إذا كان كذلك الواقع لا يبقى بعد أي فرق بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسم. لماذا؟ لأنه الماء يحكي عن هذا، والإناء يحكي عن هذا، والظرفية في تحكي عن ماذا؟ عن الظرفية الخارج. يعني ثلاثة مفردات، ثلاث مفردات تحكي عن ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أمور مفردات في الواقع الخارجي. إذا كان الأمر كذلك فالإشكال ماذا؟ وارد. لماذا؟ لأنه كما أن المعنى الاسمي وهو الماء والإناء ديحكي، المعنى الحرفي أيضا ماذا؟ ديحكي. وأخرى لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المجموع يحكي عن واقع معين، مو المفردات ماذا؟ تحكي. يعني هذه الجملة التي يصح السكوت عليها حاكي عن ماذا؟ ها؟ حاكي عن واقع خارجي. هنا ليس بالضرورة إذن المعنى الحرفي أيضا ده يحكي ماذا؟ ده يحكي الواقع الخارجي أبدا، وإنما الحكاية أولا وبالذات، خلوا ذهنكم يمي، أولا وبالذات للمعاني الإسمية، وحيث أن المعنى الحرفي دائما وأبدا قوامه بمن؟ ها؟ بالغير، فيكون حاكيا بذاته أو بتبع قوامه بالمعاني الإسمية. فإذا ليس بالذات هو حاكي، إذا وجد يحكي مو بلحاظ نفسه، ده يحكي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ متعلقه. فإذا إذا كان المقصود أن المعنى الحرفي لا حكاية له عن الخارج، لا بالذات ولا بالتبع ولا بالعرض، فكلام غير صحيح، لا له حكاية. إحنا الذي نفيناه من كون المعنى الحرفي حاكيا أن يكون حاكيا كحكاية من؟ المعنى الاسمي، وليس للمعنى الحرفي حكاية كحكاية المعنى الاسمي. سيدنا هذا الكلام المرزا النائيني صاحب النظرية يقبل لو ما يقبل؟ اي والله، هو علمنا هذا قدس الله نفسه، ولكنه عدم التدقيق في كلماته ينتج جملة من الإشكالات التي لا أساس لها. إن شاء الله بعد ذلك سنقرأ إشكالات سيدنا الأستاذ، يعني تلميذه، تلميذ المرزا النائيني سيد الخوي، انظروا ماذا فسر، سننظر ماذا فسر وماذا أشكل، ثم نرجع إلى كلماته. تعالوا معنا إلى فوائد الأصول أعزائي، الجزء الأول في صفحة 42 من فوائد الأصول. في صفحة 42 من فوائد الأصول هذه عبارته، يقول: وبيان ذلك أن شأن أدوات النسبة ليس إلا إيجاد الربط بين جزئي الكلام، كما في الواقع الخارجي المعنى الحرفي يوجد الربط بين أمرين تكوينيين، في عالم الذهن يوجد الربط الواقعي بين أمرين ماذا؟ ذهنيين. ولكن يبقى معنى الحرفي واقعي، مو شنو، مو مفهوم المعنى الحرفي، نفس المعنى الحرفي، ولكنه إذا كان الطرفان وخارجيين فالنسبة مش تصير خارجية، إذا كان الطرفان ذهنيين فالنسبة مش تصير ذهنية، لأنه هو له حكم لنفسه المعنى الحرفي أو لا يوجد له حكم، لا يوجد له حكم، هو حكمه تابع لمن؟ قوامه بطرفين. قال ليس إلا إيجاد الربط بين جزئي الكلام، فإن الألفاظ في عالم الذهن بالوجود اللفظي بما لها من المفاهيم متباينة بالهوية وبالذات. من الواضح الهواء، الماء، السماء، النار، الموقف، المكان، البيت. لوضوح مباينة لفظ زيد بما له من المعنى للفظ القائم بما له من المعنى، وكذا لفظ السير مباين للفظ الكوفة والبصرة بما لها من المعاني، وأداة النسبة إنما وضعت لإيجاد الربط بين جزئي الكلام بما لهما من المفهوم على وجه يفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها. وإلا اطمئنوا، إذا المعاني الحرفية ما موجودة تتشكل عندنا قضايا وجمل يصح السكوت عليها أو لا تتشكل في اللغة العربية؟ لا تتشكل. وكلمة فكلمة من وإلى إنما جيء بهما لإيجاد الربط وإحداث العلقة بين السير والبصرة والكوفة الواقعة في الكلام، بحيث لولا ذلك لما كان بين الألفاظ ربط وعلقة أصل. هذه المقدمة، النتيجة اللي هي محل كلامنا. ثم بعد إيجاد الربط بين جزئي الكلام بما لهما من المفهوم، الآن صارت ماذا؟ بعد أجزاء ثلاثة لكل واحد ياهو، يعني ينظر إليه بنظرة تحليلية لو بنظرة ماذا؟ بنظرة إجمالية. هذا المجموع، هذا المجموع، يقول بعد إيجاد يلاحظ المجموع من حيث هو مجموع، مو المفردات، مو التحليل، الماء، الإناء، فيه، لا لا لا، وإنما ماذا؟ هاي الواقعية، هذه بحسب الواقع واقعية واحدة، وهي الماء ماذا؟ في الإناء. يلاحظ المجموع منه من حيث مجموع، أي يلاحظ الكلام بما له من النسبة بين أجزائه، مو يلاحظ المفردات بما هي مفردات. فإن كان له، ضمير على من يعود؟ مفردات له الكلام. فإن كان له مطابق صار صادقا، إن لم يكن له مطابق صار ماذا؟ كاذب. إذن المطابقة وعدم المطابقة للمفردات التحليلية لو للمجموع الكلي. ما أدري قدرت أوصل الفكرة الأعزة. قال فإن كان للكلام خارج يطابقه يكون الكلام صادقا، مو المفردات صادقة، أي كانت النسبة الخارجية على طبق النسبة الكلامية، وإلا إن لم يكن للكلام مطابق يكون ماذا؟ يكون كاذبا. وذلك فيما إذا لم تطابق النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. خلي ذهنك هسه الآن بعد أن بين، قال وأين هذا من نسبة من كون النسبة الكلامية حاكية عن النسبة الخارجية؟ أصلا ماكو حكاية نسبة عن نسبة، حتى يلزم أن يكون المعنى الحرفي حاكيا كما أن المعنى الاسمي ماذا؟ حاكيا. يقول أين هذا من ذاك؟ إحنا نقول الكلام حاكيا، مو النسبة ماذا؟ حاكيا. إذا كنا نقول أن النسبة كما أن الماء يحكي هذا والإناء يحكي هذا والنسبة تحكي النسبة، إذن لا فرق بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي، ولكن نحن لا نقول هذا، لا نقول أن النسبة الكلى أن النسبة في الذهن تحكي النسبة ماذا في الخارج، إذا كان هالشكل يصير مفهوم. يقول وأين هذا من كون النسبة الكلامية حاكية عن النسبة الخارجية؟ بل النسبة الكلامية محاكية، لحد ماذا تفعل؟ يقول بل إنما توجد الربط بين أجزاء الكلام والمجموع المتحصل يحكي الواقع الخارجي، مو النسبة الكلامية تحكي ماذا؟ النسبة الخارجية. إذن ما هي وظيفة النسبة الكلامية؟ النسبة القائمة في الألفاظ، مو حكاية عن النسبة الخارجية، هاي النسبة الكلامية توجد، ولهذا عبرنا عنها بأنها ما هي إيجادية مو إخطارية. يقول كما أن النسبة في الخارج توجد الربط بين واقعين تكوينيين، النسبة في الكلام توجد الربط بين ماذا؟ بين واقعين لفظيين. فهذا المجموع عندما تكون ننسبه إلى ماذا؟ إلى الخارج، مو ننسب النسبة الكلامية إلى النسبة الخارجية حتى تكون حاكية كما أن المعاني الإسمية تكون حاكية. يقول بل النسبة الكلامية إنما توجد الربط بين أجزاء الكلام والمجموع المتحصل يكون إما مطابق للخارج أو غير مطابق، والمتحصل والحاصل خلاصة الكلام. وفرق واضح بين كون النسبة الكلامية حاكية عن النسبة الخارجية وبين أن تكون النسبة الكلامية موجدة للربط بين أجزاء الكلام ويكون المجموع المتحصل حاكيا عن الواقع الخارجي. أتصور بعض عبارات واضحة جدا. إذن النسبة في الذهن تحكي النسبة في الخارج أو لا تحكي؟ ها؟ لا تحكي النسبة في الخارج، لا علاقة لها بالخارج. النسبة وظيفتها أينما وجدت وظيفتها أن توجد ماذا؟ ها؟ الربط بين الأشياء. فإذا كانت الأشياء خارجية توجد ربطا خارجيا، إذا كانت أشياء ذهنية توجد ربطا ذهنيا. هي لا تحكي، لعد منو الحاكي؟ هذا المجموع حاكي، وحيث أنه في المجموع معان اسمية والمعنى الحرفي قائم فيها فيكون حاكيا بالذات لو بتبع المعاني الاسمية. واضح هذا الفرق الرابع؟ ماذا يريد أن يقول؟ أقرأ العبارة مرة أخرى. يقول وفرق واضح بين كون النسبة الكلامية حاكية عن النسبة الخارجية وبين أن تكون النسبة موجدة للربط بين أجزاء الكلام ويكون المجموع المتحصل من جزئي الكلام بما لهما من النسبة خارج يطابقه. فظهر، انظروا النتيجة، فظهر أن الحروف النسبية أيضا تكون معانيها إيجادية وليست إخطارية كالمعاني ماذا؟ كالمعاني الإسمية. هذا البيان الذي بين هنا سيدنا الشهيد مولانا عبر عنه بتعبير آخر، وإلا نفس هذا البيان عبر عنه بعبارة أخرى في تقريرات السيد الهاشمي في صفحة 241. قال وأما كيفية حكاية المفهوم الحرفي عن الخارج مع عدم انطباقه عليه على حد انطباق الكلي على فرده كالمعنى الاسمي، كيف العد ينطبق إذا لم تكن له حكاية؟ فهي بسبب الطرفين. بسبب ماذا؟ الطرفين اللي عبر عنها هنا شنو المحقق النائيني؟ ها؟ قال لن النسبة الكلامية حاكية عن النسبة الخارجية بل المجموع بما له من النسبة الكلام. هنا عبر عنها ماذا؟ فهي بسبب الطرفين إذا نظر إليهما بالنظر إلى الطرفين بالنظر التصوري، يعني نظر إليهما بالحمل الأولي، نظر إليهما بما به ينظر لا ما فيه ينظر، بالحمل التصوري الآلي بما هما عين الخارج. فبهذا النظر يعني الحمل الأولي ترى النسبة تبعا بأنها عين النسبة الخارجية، تبعا لأي شيء؟ ها للمعاني الإسمية، لما قام به في المعاني الإسمية، إذ لا تعدد ولا تغاير بين النسبتين إلا بلحاظ التغاير والتعدد في أشخاص الطرفين، وإلا هذه نسبة وهذه نسبة أخرى، يعني هذه شخص من النسبة وهذه شخص، كما زيد فرد من الإنسان وعمر ماذا؟ فرد آخر من الإنسان. كذلك النسبة الظرفية في الذهن معنى حرفي، والنسبة الموجودة في الخارج معنى حرفي ماذا؟ هذه ظرفية، يعني هذا شخص من الظرفية وهذا شخص آخر من الظرفية، فيكون نسبة المماثل إلى المماثل. فإذا لوحظ طرفا النسبة الذهنية بما هما خارجيان يعني بلحاظ الحكاية، فبهذا اللحاظ لا ترى النسبية الذهنية مغايرة للنسبة الخارجية. لماذا؟ لأن قوام النسبة الذهنية بالطرفين، فإذا نظر إلى الطرفين بلحاظ الحكاية فالنسبة مش تصير حكائية، ولكن مو بذاتها حكائية، وإنما بتمع مقوماتها، لأنه ذكرنا بالأمس أن المعاني الحرفية قوامها جنسها وفصلها في ماذا؟ في طرفيها. جيد، هذا هو الفرق الرابع أعزائي بين المعنى الحرفي والمعنى الإسمي على التفسير الذي ذكره في الإخطارية والإيجادية. فتلخص مما تقدم في صفحة 45 من فوائد الأصول، يشير إلى أصل كلي التفتوا إليه. هذا الأصل الكلي إذا ما تلتفتون، يعني هل كم يوم اللي احنا بحثنا في نظرية النائيني وجدت تقريبا فد إشكال مشترك الورود بين الأعزة هي يسألون فيه، هذا جواب ذاك الإشكال، وهو أنه أعزائي أن المعنى الحرفي بالحمل الشائع حقيقته واقعه، واقعه مو مفهومه، المعنى الحرفي بحقيقته خاله خاصية، هذه الخاصية إذا لم تكن موجودة من غير أن تلتفت يتحول إلى ماذا؟ إلى معنى الاسم. ما هي؟ وهي الفناء في الغير، فبمجرد أن تلتفت إليه مباشرة شي يصير بعد؟ ها؟ مو معنى حرفي، حقيقة شنو هي؟ عمي حقيقة الماء هي ماذا؟ ها؟ شنو هي؟ هذا الوجود السائل، إذا إن تحولت إلى مفهوم بعد حقيقته لو شيء آخر، شيء آخر، هذا مو حقيقة الماء هذا. إذا قلت ماء هذا حقيقة الماء ولا لفظ الماء، مفهومة في الذهن أحضرته، هذا الماء وحقيقة الماء، أقول مفهوم الماء وحقيقة الماء، فله بعد خصائص المائية أو ليست له؟ المعنى الحرفي أعزائي ما دل على معنى في غيره، فإذا أنت سلخته من الغير بعد معنى حرفي لا وجود له. فلهذا هاي الأعزاء يجون يمي يقولون سيدنا خو احنا ده نتصور هذا مو المعنى الحرفي، هذا المعنى الاسمي من ماذا؟ من ذلك المعنى الحرفي، هذا انتزاع معنى اسمي مستقل عن معنى حرفي ماذا؟ فان في القائم في الغير. ولذا النائيني ملتفت إلى هذه النكتة، قال أن المعنى الحرفي لا أن المعنى لا يكون معنى حرفيا إلا حين كونه مغفولا عنه وغير ملتفت إليه، وإلا بمجرد أن تلتفت إليه شي يصير بعد؟ بعد مو معنى حرفي، هذا معنى شنو؟ هذا معنى اسم. وهذا لازم كون المعنى إيجاديا وكون موطنه الاستعمال، بداهة أنه لو كان المعنى الحرفي بما أنه معنى حرفي ملتفتا إليه قبل الاستعمال أو ملتفت إليه حين الاستعمال لما كان معنى حرفيا بل صار شنو؟ معنى الاسم. هذا قانون. هذه في صفحة تقريبا الوقت انتهى مولان، صفحة اقرؤوها الأعزاء، صفحة 45 من فوائد الأصول. إذن أعزائي، قوام المعنى الحرفي أنه ماذا؟ في الغير. كما أن قوام الإنسان الذاتي بحسب باب الإيساغوجي الكليات قوامه بماذا؟ ها؟ بالحيوانية والناطقية. فإذا سلخته عن الحيوانية والناطقية بعد إنسان أو ليس بإنسان؟ ها؟ ليس بإنسان. المعنى الحرفي سنخ معنى قوامه بأطرافه على نحو العموم الاستغراقي. كل معنى حرفي قوامه شنو؟ هسه إما بطرفين إما ثلاثة أو أكثر، مو مهم. فإذا أنت ماذا فعلت له؟ يعني قوامه فان في الغير، فإذا نظرت إليه ها بشكل مستقل بعد معنى الحرفي لو مو معنى الاسم، وهذا من حقك أن تفعل ذلك. أصلاً هذه من أهم معجزات العقل الإنساني، هذه القدرة على تعدد ماذا؟ ها؟ تعدد اللحظات. هذه من أهم لعل مميزات الإنسان عن باقي الحيوانات. سأحنا من ندري الحيوانات الأخرى شلون تفكر؟ هواي في كثير من الأحيان نجي نمطي أحكام الحيوانات ما عندهم هالشكل، الإنسان عنده هالشكل. أي ما أدري منين أخر منين عرفت الحيوان منين أنت بل أنت تجد في بعض الأحيان لهم من الدقة في السلوك والتصرف والعمل يفوق الإنسان بمئات المرات. من أين تقول أنه ما يدرك كليات من غير أنه ما يعرف تفكير من هذين؟ من نعم له نوع آخر من التفكير والفهم، هذه كما نعرف. نعم إن شاء الله تعالى خليهن هذا في قائمة الأسئلة اللي تسألها إذا رأيت الحجة سلام الله عليه. قل للحيوانات شون يفكرون مولانا، وإلا تقعد مولانا وتبدي مولانا تنظر إحنا هالشكل والحيوانات مو هالشكل، ومين قال لك؟ وحقكم إذا ذاك همات أن يوم اللي الله ينطقه راح يقول لك إحنا هالشكل وأنت شنو؟ ها؟ أنت هذا اللي ما عندك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. هذا الجلد الآن يقول هذا يقول اشكر ربك بأنه أنا ما أحكي الآن، وإلا كنت أعرف ماذا أفعل بك في هذا، لأنك استعملتني في غير ما خلقه الله لنا. الله خلقني هذه اليد حتى أنت تسوي بها فلان شيء وفلان شيء، ولكن أنت تستعملها في محلها لو في غير محلها. ولكنه خوب الآن إحنا في هذا العالم مأمورون بالسكوت. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الجملة التفتوا إليها كل شيء، ولكنه أنت تتوقع بأنه إذا كنا ناطق لابد يصيرون مثل الإنسان. هو منو جعلك أنت محور الكون حتى كل شيء يصيرون مثلك؟ نطق كل شيء بحسبه هو مناطق، ولكنه جيب ذاك الأذن السميعة والبصير والقلب الواعي حتى يسمع نطق الأشياء. والحمد لله رب العالمين. بلي مولانا تعطيل مولانا إلى ما بعد محرم إن شاء الله، يعني إلى ما بعد عشرة محرم إن شاء الله تعالى. ولا تنسونا من الدعاء.